الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ملاحظة قبل أن نبدأ الدرس إخوان، بالنسبة إلى بقية النجاسات، آخر سطر قبل بقية النجاسات
ويبقى الاحتياط.
ذكر مصنف ويبقى الاحتياط تحفظا من التسالم المدعى في المسألة أمرا لازما. نحن قلنا بالنسبة إلى الناصبي ورد إشكال على الرواية التي ذكرناها فيما تقدم، أنه المراد النجاسة أو الخبث المعنوي وليست النجاسة المادية، وهذا يتنافى مع التسالم إلى آخر الكلام. فإذا المصنف والتسالم كما قلنا سابقا أن هذا التسالم تسالم مدركي، فإذا لا الرواية سالمة ولا التسالم، فكلا دليلي القول بنجاسة الناصبي لم يتم. فنحن قلنا بعد عدم تمامية دليلي النجاسة بالنسبة إلى الناصبي، المصنف حفظه الله ذهب إلى الاحتياط الوجوبي، ولا بد من الالتزام بهذا الاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى الناصبي. جناب الشيخ سماحته قال زين، ليش ما نرجع كذلك بالنسبة إلى الكتاب وغير الكتاب، بالنسبة إلى الكتاب وغير الكتاب؟ احنا بحثنا مو كان بالنسبة إلى بعض النجاسات أو الحكم بنجاسة الكافر، وقلنا الكافر تارة يكون كتابيا وأخرى يكون غير كتابي، وثالثة نبحث ماذا؟ الناصبي. بالنسبة إلى الاحتياط الوجوبي، لماذا لا يحمل على الأقسام الثلاثة؟ أنا أرجح أنه هذا الكلام يكون مختصا بالناصبي، ما يشمل الكتاب وغير الكتاب، لأنه واضح أن تسلسل البحث يعني المصنف هو جعلها على شكل نقاط، النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة. فإذا هذا الكلام بعد يشمل ذيك الموارد لو ما يشمل؟
لا ما يشمل،
ما يشمل ذيك الموارد إلا مع شوية مؤنة. نقول المصنف ذكر الكتابي وذكر غير الكتابي، واستثنى من غير الكتابي، يعني بعد أن حكمنا بطهارة الكتاب وغير الكتاب استثنى ماذا؟ استثنى الناصبي. ولكن كلا دليلي نجاسة الناصبي لم يتم، لا دليل الرواية ولا دليل التسالم. بعد ذلك قال بالاحتياط الوجوبي. يمكن أن نقول أن هذا الاحتياط الوجوبي يشمل فقط، قلوا ياي، غير الكتاب والناصبي، بس لا يمكن أن يشمل الكتابي، لأن هذا في نقطة أخرى، في فتوى أخرى، ما يكون شامل، يعني لا يكون شاملا هذا الاحتياط الوجوبي للثلاثة، يعني الكتابي وغير الكتابي والناصبي. يعني إذا أردنا أن نبذل جهدا ومؤنة نقول يكون شاملا لغير الكتابي والناصبي، أما شامل لثلاثتهم لا، أهواي صحوة. زين، بقية النجاسات.
ممكن النجاسة المادية بعد.
لا ماكو دليل
الجسد المادية،
أي ماكو دليل، فقط على نحو الاحتياط الوجوبي.
لكن الدرس كتبنا هنا
طبعا نجاسة مادية مو معنوية.
مو معنوية،
إذا معنوية ما عندنا مشكلة، احنا جاي نبحث يعني تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع، احنا نبحث عن النجاسة المعنوية أو المادية.
مادية
واضح المادية، لأنه احنا نريد نعرف أنه هذا إذا كان مبلل، إذا كان رطب، إذا كان كذا. زين، نأتي إلى بقية النجاسات. المصنف حفظه الله يذكر بقية النجاسات ويذكر موارد ثلاثة. المورد الأول هو بالنسبة إلى الكلب والخنزير، والمورد الثالث بالنسبة إلى عرق الجنب. المورد الأول، البحث في المورد الأول هو في الكلب البري، في الكلب البري، وهذا قيد احترازي عن الكلب البحري. فإذا المصنف يقول الكلب البري عندنا تسالم وروايات على نجاسته، عندنا تسالم وروايات على ماذا؟
على نجاسته.
نجاسته. هذا التسالم بعد وجود هذه الروايات، هذا التسالم بعد وجود هذه الروايات الدالة على نجاسة الكلب، قول وياي بعد تخلينا نطمئن بالتسالم، لو ما نطمئن بالتسالم
الروايات
ها ما نطمئن. يعني كما أن قول وياي كما أن الإجماع إذا كان مدركيا أو كان محتمل المدرك لا نطمئن، كذلك بالنسبة إلى التسالم إذا كان هناك احتمال المدركية كذلك لا يكون التسالم ماذا؟ لا يكون التسالم حجة. نعم نحن نعلم بالفرق ما بين التسالم وبين الإجماع، أن التسالم فضلا عن وجود الفتوى يوجد ماذا؟
أعلى رتبة من الإجماع،
يوجد عمل عند المتقدمين المتأخرين الصغار الكبار النساء الرجال متسالم. لكن التسالم متى يكون حجة؟ متى ما كان كاشفا عن وجود ارتكاز، لكن مع وجود الرواية بعد يتبين بعد أكو ارتكاز لو ماكو ارتكاز؟
ماكو ارتكاز،
لا يوجد ماذا؟ لا يوجد ارتكاز. الآن نقول بالنسبة إلى نجاسة الكلب صحيح يوجد تسالم، لكن للأسف أكو رواية، هاي الرواية تمنع من أن يكون هذا التسالم ماذا؟ تمنع أن تكون هذه الرواية. زين الآن نحتاج إلى الدليل، الدليل على ماذا؟ الدليل على نجاسة الكلب. يقول المصنف حفظه الله الرواية المتقدمة وهي رواية ابن أبي يعفور تكون كافية في الدلالة على نجاسة الكلب. واضح يا أخي؟ عوف الإشكالات اللي ذكرناها في الدرس الماضي. الرواية الآن إذا قريناها يقول الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. فإذن رواية صريحة في النجاسة في نجاسة الكلب، وأن الناصب أسمان علاقة بالناصب، إذن الكلب نجس لو منجس؟
نجس،
الكلب نجس. وهذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على نجاسة الكلب. واضح إلى هنا؟ زين بس تدرون احنا اشكلنا على الرواية ولا نعيد ماذا؟ ها؟ ولا نعيد الإشكالات. فإذا اشكلنا على الرواية وحملناها على النجاسة المعنوية وجبت لنا كلمة شرل وجبتنا كلمة أنجس، بعد الرواية تصمد لو ما تصمد؟ بلا ريب لا تصمد. فإذا أسمعنا علاقة بالإشكالات يا أخوان، خلونا ويا المتن. المصنف يقول إذا بقينا نحن وهذه الرواية فهذه الرواية تدل على نجاسة ماذا؟ تدل على نجاسة الكلب. زين. وأما الخنزير، الخنزير كذلك يوجد تسالم، يوجد تسالم على نجاسته. أما الخنزير البري ها؟ الخنزير البري كذلك يوجد تسالم على نجاسته، ولكن للأسف كذلك توجد ماذا؟ توجد رواية. إذن هذا التسالم ما له قيمة، هذا التسالم لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة، لأنه تسالم مصحوب بوجود دليل اجتهادي روائي. فلعله زين قلوا وياي زين، ليش التسالم إذا توجد رواية لا يكون حجة؟ لا
لا، ان الرواية دليل لبي؟
لا اخوان،
اقل درجة من الاجماع
لا. لا لا لماذا لا يكون الارتكاز حجة؟ لماذا لا يكون التسالم حجة إذا كانت هناك رواية؟ لا لا لا، نقول جوابه، نقول لعله هذا التسالم وهذا الارتكاز منشأه هذه الرواية، منشأ يعني. ليش صار ارتكاز؟ لأن هاي الروايات موجودة، فهذه الروايات هي السبب في تولد هذا الارتكاز، هي السبب في إيجاد هذا الارتكاز، هي السبب في إيجاد هذا التسالم، هي السبب في إنشاء هذا التسالم. بعد إحنا شو نسوي بالتسالم؟ نعوف الارتكاز، نعوف التسالم، وين نروح؟ نروح للرواية. نفس الكلام الموجود بالنسبة إلى الإجماع. إذا كان الإجماع منشأه هو وجود الرواية، بعد الإجماع صير لقيمة علمية لما صير لقيمة علمية؟ الكلام هو الكلام يا أخوان. فهنا كذلك نقول بالنسبة إلى هذا الإجماع أو بالنسبة إلى هذا التسالم، نقول لعله والله العالم أن منشأه هو وجود الدليل، وهذا الدليل وصل إلينا، فنعوف الإجماع، نعوف التسالم، ونتمسك بالدليل، ونبقى نناقش ماذا؟ ونبقى نناقش الدليل. زين، الآن نأتي إلى هذا التسالم، فما عاد ما له قيمة علمية هذا التسالم الموجود بالنسبة إلى نجاسة الخنزير. نقرأ الرواية التي وردت في نجاسة الخنزير، صحيحة علي بن جعفر سلام الله عليه عن أخيه موسى بن جعفر: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه: يغسل 7 مرات، يغسل 7 مرات. بعد واضح شنو معنى هذا؟ معناه أن قولوا ياي أنه يكون ماذا؟ يكون نجسا. فإذا الرواية من ناحية تقريب الاستدلال جدا واضحة، أنها تكون ماذا؟ أنها تكون دالة على نجاسة الخنزير. واضح إلى هنا؟ زين، شوية ركزوا وياي أخوان. الإمام إيش قال؟ يغسل 7 مرات، وإذا غسل مع أنه الخنزير قد شرب من الإناء، واضح، والخنزير عادة يشرب الماء الذي في الإناء ولا يصل لسانه إلى نفس الإناء، فإذا ماذا يتبين؟ يتبين أن الذي نجس الإناء ما هو؟ الماء، مو لسان الخنزير مثلا أو فم الخنزير، وإنما الذي نجس الإناء الماء الذي لاقى الخنزير فتنجس الماء، فنجس ماذا؟ فنجس واضح. زين، إذن إلى هنا الإمام سلام الله تعالى عليه قال يغسل 7 مرات، إذن هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على نجاسة الخنزير. خلص هاي، إذن صار عندنا دليل على نجاسة الكلب البري، وصار عندنا دليل على نجاسة خنزير البري في قبال الكلب والخنزير البحريين. صبرا صبرا، نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول بقية النجاسات. ومن النجاسات الكلب والخنزير البريان، وأما عرق الجنب من حرام فقيل بنجاسته أو بحرمة الصلاة فيه، والمستند في ذلك أما نجاسة الكلب والخنزير البريين فمتسالم على النجاسة. زين، ودلت على ذلك مجموعة من الروايات. إذن التسالم شي يصير؟ زين، يبقى إشكال شيخ محمد، ركز وياي. الإجماع كنا نشكل عليه بأنه محتمل المدرك أو مدركي. زين، التسالم أنت مو قلت قيمته أعلى من قيمة الإجماع؟ فالإشكال الذي يرد على الإجماع يرد على التسالم.
يرد سيد
بعد عام مباشرة وارتكازه كان
يرد سيد
اي صحيح بس
منشأ التسالم كمنشأ الإجماع.
ها هو هذا الكلام نفس الكلام ما عندنا شيء جديد. الآن من أكو رواية شو تقول؟ تقول لعل الارتكاز أو الإجماع منشأه الرواية، لعل التسالم منشأه الرواية، لعله الإجماع منشأه الرواية. نفس المشكلة. الآن مدام أكو روايات تقول يا به هذا التسالم راح شي يصير منشأه؟
مدرك.
منشأ الرواية تعوف التسالم وين ما تروح؟
الرواية.
زين مثالها هاي المجموعة من الروايات، مو قال مجموعة من الروايات، مثالها في الكلب، لأنه عندنا طائفة من الروايات دلت على نجاسة الكلب الموثقة المتقدمة في الناصبي، ومثالها في الخنزير صحيحة علي بن جعفر سلام الله تعالى عليه، وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال يغسل 7 مرات. زين بالنسبة إلى صحيحة علي بن جعفر، هذه الصحيحة موجودة في كتاب التهذيب الجزء الأول صفحة 261 الحديث 760. يقول الشيخ الطوسي نقلا عن أستاذه الشيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن العمركي ابن علي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر إلى آخر الرواية. زين خلصنا. ولكن للأسف توجد روايات تعارض هذه الطوائف التي ذكرناها، وقال عندنا مجموعة من الروايات، مجموعة من الروايات دلت على نجاسة الكلب، ومجموعة من الروايات دلت على نجاسة الخنزير. إذا بقينا إلى هنا نحكم بما؟
النجاسة.
نحكم بنجاسة الكلب والخنزير
البريين.
ولكن توجد روايات معارضة لهذه الطوائف تدل على طهارة الكلب والخنزير، فيحصل تعارض ما بين هذه الروايات وتلك الروايات، فإذا تعارضت شوية اصبر تساقطت، إذا تساقطت الأدلة الاجتهادية وين نروح؟ فنتمسك بمن؟ بأصالة الطهارة. الأعلام الذين ذكروا روايات الطهارة، قلوا يا يعني التي دلت على روايات الطهارة، طهارة الكلب أو طهارة الخنزير، في مورد الرواية، في مورد الرواية مباشرة من يذكر رواية الطهارة هو يبدأ بالتعليق، يبدأ بمن؟ بالتعليق على هذه الرواية. بمعنى أن روايات الطهارة التي نقول بدوا ها قبل التحقيق أنها معارضة لمن؟
لروايات النجاسة.
معارضة لروايات النجاسة. ألم نقل يا أخوان سابقا أن التعارض فرع من؟ أحسن، فرع التكافؤ. متى ما حصل تكافؤ ما بين الروايات عندها يتحقق التعارض، وأما إذا لم نصل إلى درجة التكافؤ ما بين الروايات ونقصد من التكافؤ حجية السند وحجية الظهور وحجية الجهة، إذا كانت الروايات المتعارضة متكافئة من ناحية السند ومن ناحية الظهور ومن ناحية الجهة نسلم بالتعارض، أما إذا لم يوجد تكافؤ ها؟ هسه واضح هذا الكلام؟ جيب لنا رواية يذكرها السيد الخوئي رحمه الله من هذه الروايات التي تكون معارضة علما إلى روايات النجاسة. يذكر السيد الخوئي رحمه الله في التنقيح الجزء الثالث صفحة 28 صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، ركزوا لي بالرواية، سألته عن الوضوء، سألته عن الوضوء عن إناء أراد أن يتوضأ منه ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أي توضأ منه أو يغتسل؟ قال الإمام عليه السلام نعم. جابنا الكلب
والسنور،
والسنور هسعوفنا من السنور، خلينا مع الكلب. إذن الإمام جوز لو ما جوز؟ جوزه، وجوز علما لفعل عبادي اللي هو شنو؟ الوضوء. إذن على هذا الكلام يتبين أن الكلب طاهر لو نجس، ها؟
بس مو صريح عن الكلب.
شنو مو صريح؟
بيه مجموعة حيوانات.
خلاص واحد من عتن كلب. بالعكس تقول إذا ساوى الإمام بين الجملي وبين الكلبي، بالعكس
لازم
أقوى.
تؤول.
ها؟ فإذا هذه الرواية تدل على ماذا؟ صحيحة ابن مسكان تدل على الطهارة. طبعا هذه الرواية من ذكرها، من ذكرها في الكتب الحديثية اللي هي مو محل معالجة التعارض، الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب أو في كتاب الاستبصار يقول يابا ترى المراد من الإناء الذي ولغ فيه الكلب الإناء الذي بلغ كرا الذي لا يتنجس بملاقات النجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو رائحته. إذن أول لما أول؟
أول.
إذن ما حملها على ظاهرها؟
نعم.
يقول المراد شنو؟
الكر.
المراد من عدها المراد من هذا الإناء يعني إناء بقدر الكور
ما تأثر بالنجاسة.
شنو رأيك بهذا الكلام الشيخ الطوس؟ ها؟ شنو رأيكم بتأويل الشيخ الطوسي؟ ها؟ صحيح غير تام. ليش؟ أي؟ أحسنت. وهذا أس هناك يريد يعبرون بالدن، يعبرون بالحوض، يعبرون بالكذا، أما يعبر إناء؟ الإناء واضح أنه واضح لا يكون بهذه السعة. إذن ما نحتاج هذا التأويل يا شيخنا الطوسي. نقول يا أبا أعرض عنها الأصحاب، أعرض عنها ماذا؟
الأصحاب.
الأصحاب يعني لم يفتي أحد من الأعلام بجواز الإفتاء. إفتاء يا أخوان، لم يفتي أحد من الأعلام بجواز الوضوء إذا ولغ الكلب في الإناء. إذن إعراض له مو إعراض؟
إعراض.
والإعراض راح شي يسوي لنا بالرواية؟ ها؟ يكسر حجية الرواية. زين يكسر حجية الرواية من ناحية السند ومن ناحية المتن.
لا سند صحيح من ناحية المتن. متن.
الفكرة صارت واضحة لو أعيد. سيدنا النبوي متن لو سند؟ متن.
متن.
السند ما عندنا مشكلة به. نعم لابد أن نفرق. هذا اللي ثابت بذهن السيد، الإعراب وقولوا ياي. لا اي شنو يعني عمل المشهور جابر لضعف السند؟ احنا هنا ما عندنا مشكله بالسند، صحيحه صحيحه ابن مسكان.
بس ليش نعرض هذا؟
شلون
والله صريح؟
اي
نعرض ليش؟
شنو نعرض ليش؟
يعني الاعراض عن ليش هي صريحه وتامه.
اي هو قبل الاعراض نقول ليش اول شيء يخطو يوسف؟ هذا بالعكس
واضح هسه شيخ
اي اي
لكن يعني قضيه كيفيه اعرض.
خليني نجي للخنزير، خليني نجي للخنزير ويتضح اللي بذهنك. الان عندنا بالنسبه الى روايات الخنزير حتى الاثنين نجمعها لبحث واحد، يعني مو نشرح هذه بعدين نشرح ذيك.
المعارف.
يذكر الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العلل أنه سئل أبو جعفر وأبو عبد الله فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير، يعني دهن الخنزير دسومة عند حائكها أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال نعم لا بأس، نعم لا بأس، يعني صلي بثوب عليه دهن الخنزير، نعم لا بأس، إنما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. زين هاي الرواية شو نسوي له؟ نفس الكلام راح يجي إلى رواية الكلب، واضح؟ الآن تعال أنت تقول هاي الرواية صريحة في الطهارة، لكن تعال إلى مجموع الفتاوى الموجودة مثلا في كتاب الصلاة، في كتاب الصيام، في كتاب الحج، في كتاب من تجي إلى هذه الأبواب الفقهية تجد في كتاب المياه أنه لا يصح أن نأخذ من شعر الخنزير مثلا حبلا أو نجعله دلوا، إذن هاي كتاب الطهارة. تعال إلى كتاب الصلاة، لم يجوزوا الصلاة بجلد الميتة، لم يجوزوا أن تكون هناك شعرات من حيوان غير مأكول اللحم على ثوب المصلي. من تستقرأ مجموع هذه الروايات تجد أن هذه الرواية وهي رواية العلل سوف تنافي مئات من الروايات التي لا يقول الأعلام بخلافها. إذن هذه الرواية صحيح هي صريحة لكنها معارضة لمئات أو لعشرات الروايات في أبواب فقهية متعددة. قدرت أوضح هاي الفكرة؟ لو أعيد، هاي الرواية هسه اللي قريناها في كتاب العلل، هاي الرواية تقول تصح الصلاة في ثوب عليه دهن الخنزير. زين هاي الرواية ويا من تتنافى
روايات النجاسة،
تتنافى وي روايات المياه وي روايات الصلاة وي روايات الحج ثوبي الإحرام وي روايات مثلا بالنسبة إلى الهميان بالنسبة إلى وهكذا روايات متعددة وفتاوى متعددة. إذن هذه الرواية لا تعارض رواية بعينها وإنما تعارض مجموعة من الروايات ومجموعة من الفتاوى في أبواب فقهية متعددة. فكرة صارت واضحة؟ لو أعيد، فإذن الإعراب هذا سببه. نعم أنا وياك لو بقينا إحنا وهاي الرواية صحيح مثل ما تقول، لكن شو تسوي لهاي الرواية في قبال الأبواب الفقهية الأخرى والروايات والفتاوى المتعددة في الأبواب الفقهية الأخرى المتعددة؟ شو تسوي هنا في الحالة؟ إذن على كلامك تصح الصلاة في ثوب مسه مثلا دهن الميتة، وأنتم تعلمون هذا بحث واضح، الخنزير يذكى لو ما يذكى لا يقبل التذكير. إذن على كلامك هذا تصح الصلاة في جلد الميتة لا ما تصح؟ على كلامك هذا إذا هي الصلاة تصح الصلاة، إذن بعد نقدر نأخذ الحبل من شعر الخنزير، يصح أن نأخذ الدلو من جلد الخنزير أو جلد الكلب؟ هذا ينافي هاي الفتاوى التي منعوا لو ما تنافي؟
نافي.
فإذن بلا ريب هذه إذن سبب الإعراض، سبب الإعراض إعراض الأعلام عن هذه الروايات أنها تنافي المسلمات أو الضرورات الفقهية، لأنه مسلم فقهيا أنه بالنسبة إلى الهرة إذا شعر من شع من شعر الرسار على الثوب تقدر تصلي ولا ما تقدر؟ زين. إذن هذه الروايات لا يمكن أن نقبل ماذا؟ لا يمكن أن نقبل بها. طبعا
سيدنا شلون القضية إذا كان سندها صحيح ومع المتن شلون نحلها؟
مو قلنا نفس سؤال الشيخ.
لا مو نفسه.
نفس سؤاله يختلف لو نفسه.
سيدنا حتى أنا بعض الأعلام
هسه جاوب على قد السؤال. نفس سؤال الشيخ. الشيخ يقول الرواية ظاهرة ظاهرة واضحة أن الكلب أو الخنزير طاهر والسند هي صحيحة بالمسكان، وعندنا صحيحة ثانية صحيحة الزرارة، سألت أبا عبد الله عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به، قال لا بأس دلو دلو، والدلو بعد استعماله خاص لو عام، هم للشرب هم للصلاة هم لغسل الجنابة هم للكذا. إذن هذه الروايات نقول تنافي المسلمات الفقهية، وهاي المسلم يعني بتعبير أخير كل رواية تنافي طهارة كل رواية تنافي نجاسة الكلب البري أو الخنزير البري لا بد من تأويلها أو الإعراض عنها، والإعراض يكون مسقطا لحجيتها. فإذا بناء على هذا الكلام كل رواية معارضة تكون ساقطة. نقرأ هذا المقدار حتى يتضح لي بذهنكم أخوان. يقول المصنف والروايات التي ظاهرها المعارضة، يعني بمن حاكمها الروايات؟
بالطهارة.
بالطهارة. يقول المصنف لا بد من توجيهها بشكل آخر، يعني المهم لا بد أن تجد تأويلا، لا بد أن تجد تأويلا لهذه الرواية. بس المصنف ما وضح الناس شلون، مو هي روايات صحيحة السند وظاهرة، ليش نأول؟ ها اي منو حكي؟ لانها لا تنافي، يعني التعارض مو بين هاي روايه الزراره ما دلو وبين روايه طهاره الخنزير ونجاسه الخنزير، هي مو معارضه ما بين روايتين، وانما معارضه ما بين روايه طهاره الخنزير وبين روايات وفتاوى متعدده في ابواب فقهيه متعدده. إذن بعد تقدر تسلم لو ما تقدر تسلم؟ ها أخوان ما تقدر تسلم بصحة هذه الرواية، فلا بد من تأويلها. ها شيخنا صار البحث واضح شيخنا؟ زين. نأتي إلى الفتوى الثانية. الفتوى الثانية من الفتاوى اللطيفة. بالواقع الخارجي عندنا كلب بري وكلب بحري. زين. الآن تقول هذا كلب وهذا كلب، إذن لابد يعني التشريك في الأحكام يصير على القاعدة لو مو على القاعدة؟ التشريك في الأحكام على القاعدة، هذا سمي كلب هذا سمي كلب، بس الجماعة قالوا الكلب البري الكلب النهري أو الكلب البحري قالوا نجس لو طاهر
طاهر
طاهر، أما الكلب البري قالوا عين النجسة يعني من الأعيان النجسة، أما بالنسبة إلى الكلب البحري أو النهري ما قالوا أنه نجس. إذن ليش هذا التقييد في الروايات أنه الكلب والخنزير البريين هذان فقط نحكم عليهما بأنهما نجسان؟ الفتوى الثانية هي يقول المصنف حفظه الله أن هذا الحكم يكون مختصا، يعني النجاسة يكون مختصا بالبريين يعني بالكلب والخنزير البريين، ولا يكون شاملا للبحريين. السؤال هو هذا، ما هو الدليل على التفريق بين البري وبين البحري؟ أعينونا.
الانصراف.
المصنف حفظه الله يذكر لنا أدلة ثلاثة على التفريق ما بين الكلب البري والكلب البحري، وأن الأحكام بالنجاسة تكون مختصة فقط بالكلب
البري
دون الكلب البحري. بالخنزير البري دون الخنزير البحري. لا تناقشني تقول يافا بالبحر هيجي وذاك البحر هيجي، ما لنا علاقة. هل سوين داخل هو بيا فصيلة شنا علاقة؟ هذا بري وهذا بحري. يوجد تشريك في الأحكام لو ما يوجد تشريك في الأحكام؟ هو اسمه كلب لو ما اسمه كلب؟
اسمه كلب،
اسمهما كلب، يعني هذا البري وهذا البحري. إذن على القاعدة يكون يصير تشريك بمن؟
بالأحكام.
المصنف يقول حتى لو اشتركا بالاسمي لا يوجد تشريك في الأحكام بينهما، والدليل على ذلك أولا وثانيا وثالثا. أما أولا، أولا الدليل على ذلك إخوان أننا نسأل الواضع الأول للغة العربية، سواء كان قحطان ابن يعرب أو كان غيره، لفظ الكلب لمن وضعه؟
الكلب البري.
للكلب البري. أما بالنسبة للكلب البحري ترى هذا داخل في ضمن الأسماك. ها وين داخل بيا قسم؟ ها هسه لعله، هسه احنا شو معرفنا؟ الذين أطلقوا عليه الكلب البحري لوجود صفة تشابه الكلب البري. هسه مهما كانت هذه الصفة، هسه عفونا من هاي الصفة، كانت صفة الوفاء، صفة طول اللسان، صفة المدري شنو، بالنتيجة أطلق عليه كلب. لكنه من الناحية، من ناحية المعنى الحقيقي، إذا أطلق الكلب فالمعنى الحقيقي للكلب هو يا كلب، الكلب البري. إذن يتبين من خلال ذلك أنه نحن نجد وجود حقيقتين ماهيتين. الحقيقة الأولى هي حقيقة الكلب البري، والحقيقة الثانية هي حقيقة الكلب البحري. هذا يدخل ضمن فصيلة ما، وهذا يدخل ضمن فصيلة أخرى. إذن إذا أطلق المتكلم لفظة الكلب من دون وجود قيد وقرينة، إذن يراد أي كلب؟
البري.
الكلب البري. فإذن المعنى الحقيقي للكلب البري هو المعنى الحقيقي للكلب عند أطلاقه هو يا كلب
بري،
الكلب البري. نعم يوجد شبه بين الكلب البري والبحري، فيكون أطلاق الكلب على الكلب البحري ليس أطلاقا حقيقيا
مجازيا.
فإذن دليلنا الأول أنه توجد حقائق مختلفة ما بين الكلبين، يعني الماهية ماهية أخرى يا أخوان. هذا كلبون داخل ضمن فصيلة، هذا كلبون داخل ضمن فصيلة أخرى. فإذن الحقائق ما بينهما حقائق متغايرة، حقائق مختلفة. إذن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما أطلق لفظة الكلب يريد يا كلب
البري،
يريد الكلب البري، لأنه هو المعنى الحقيقي من الإطلاق. يقول أما أولا، وأما التخصيص بالبريين فلأن لفظ الكلب والخنزير حقيقة في البريين، وإطلاقهما على البحريين مجاز للمشابهة. هسه بيش يشابه ما لنا علاقة بالوفاء بطول اللسان، ايش عرفنا بيش مشابه؟ فالذي أطلق لفظة الكلب على الكلب البحري لوجود شبه ما بينه وبين الكلب تكمل غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما شاء الله.